بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: بحث في التحلل من الأحرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.
أنا صاحب
الحاقة بالمجلس الأول. قال المصنف رحمه الله شيخ فضيلة الشيخ أحمد يحيى النجمي: بحث في التحلل من الإحرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التحلل من الإحرام على أربعة أنواع: النوع الأول تحلل من العمرة، والنوع الثاني تحلل من الحج، والنوع الثالث تحلل فوات، والنوع الرابع تحلل إحصار. وسأعرض لأحكام التحلل في هذه الأربعة الأنواع بشيء من الإيجاز غير المخل إن شاء الله، وسأذكرها مرتبة على الترتيب الذي سبق ذكره. النوع الأول تحلل من العمرة. المبحث الأول: الحلق والتقصير. فالتحلل من العمرة يكون بثلاثة أمور: الطواف والسعي والتحلق والحلق أو التقصير. أما الطواف والسعي فهما ركنان من أركان العمرة، ولا تصح العمرة إلا بتمامها. وحينما نذكر الحلق أو التقصير فإن الكلام فيه بعد تمام الطواف والسعي. فأما الحلق فهو استئصال الشعر بالموسى، وأما التقصير فهو أخذ شيء من الشعر وإبقاء شيء. والحلق في حق
هذه المكينة الآن تستخدم سمى تقصير، ولا تسمى حلق.
الموس هو حلق،
الموس اللي حلقنا عليه. أما المكينة هذه حتى لو كان على السفر تسمى تقصير، لأن يبقى أثاق شعر.
والحلق في حق الرجال أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في باب الحلق والتقصير عند الإحلال، بلفظ: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثنا نافع رحم الله المحلقين مرتين، ورحم المقصرين مرة. وقال عبيد الله: حدثنا نافع وقال: في الرابعة وللمقصرين. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في الباب السابق ذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثة. قال: وللمقصرين. وقد اتفقت رواية أبي هريرة مع بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، وتدل هذه الروايات الصحيحة على فضيلة الحلق على التقصير. وهذا هو المبحث الأول في الحلق والتقصير. قال رحمه الله: المبحث الثاني: الحلق خاص بالرجال دون النساء. والحلق خاص بالرجال دون النساء فيما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير. وإسناده حسن. قال الشوكاني في نيل الأوطار، وأخرجه الطبراني أيضا، وقد قوى إسناده البخاري في التأريخ وأبو حاتم في العلل، وحسنه الحافظ ابن حجر، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواقي فأصاب. وما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. وعن عائشة نحوه أيضا عند الترمذي. قال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. قلت: وفيه انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من عائشة، فروايته عنها مرسلة، فإنه ولد بعد موتها، إلا أن هذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير، انتهى. وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على ذلك، وقال في المغني: والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. وذكر ابن المنذر أنه قال: أجمع أهل العلم أن على المرأة التقصير دون الحلق، لأن الحلق في حقهن مثله، انتهى كلامه. والتقصير في حق المرأة من جميع ضفائر رأسها تقص من طرف كل ضفيرة قدر الأنملة. المبحث الثالث. قال رحمه الله: ما الأفضل للمتمتع، الحلق أم التقصير؟ الأفضل للمتمتع التقصير، ليكون الحلق للحج. ذكر ابن قدامة في المغني وقال: قال أحمد في رواية أبي داود: ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير. ثم ذكر حديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا. وفي حديث ابن عمر مرفوعا: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وإن حلق جاز، لأنه أحد النسكين. قلت: يكون التقصير أفضل للمتمتع إذا كان الحج مداركا، أما إذا كان في الوقت سعة فالحلق أفضل لينال فضيلته في الحج والعمرة.
بعض الحجاج يأتون مثلا في أول القعدة، فيأتون بعمرة الحج، عمرة التمتع، ففي حقهم الحلق أفضل، أنه بعد حول شهر يعني يوم 8 يدخلون الناس في الحجاج في الحج، ففي وقت ينبت الشعر. اللي يجي مثلا غالب اللي داخل السعودية من المواطنين المقيمين يذهبون في اليوم الثامن ويأتون اليوم السابع إلى منى، فقد يكونوا متمتعين، فنقول في حقهم التكسير أفضل، لأنه ما في وقت ينمو الشعر. لكن الأولين اللي يأتون بدري أشهر الحج الأولى شهر شوال أو القعدة يكون في حقهم الحج أفضل.
خارج الحج إذا جاء الميزان بكتيريا أو مرض في رأسها، هل يجوز؟
وهي محرمة؟
لا خارج الحج.
أيوة، هذه من الضرورة، كل شيء من الضرورة. يعني أولا تستعمل الأدوية اللي ما في، يعني إذا في حلول قبل الحج. إذا قرر الأطباء على أن لا يزول هذا البلع هذا المرض إلا بالحج، تحل.
قال رحمه الله المبحث الثالث: ما الأفضل للمتمتع، الحلق أم التقصير؟ الأفضل للمتمتع التقصير، يكون الحلق للحج. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وقال أحمد في رواية أبي داود: ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير. ثم ذكر حديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وفي صفة الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا. وفي حديث ابن عمر مرفوعا: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وإن حلق جاز، لأنه أحد النسكين. قلت: يكون التقصير أفضل للمتمتع إذا كان الحج مداركا، أما إذا كان في الوقت سعة فالحلق أفضل لينال فضيلته في الحج والعمرة، وبالله التوفيق. قال رحمه الله المبحث الرابع: حكم الحلق والتقصير. حكم الحلق والتقصير الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، إلا أن يوجد صارف يصرفه من الوجوب إلى الندبية، لا صارف ولا صارف هنا. بل قد توافرت عليه الأدلة من القول والفعل، لذلك فالقول بوجوبه هو المتعين.
قال رحمه الله: الحج ثمانية ومنها الحج والتكسير. فإذا ترك الإنسان ترك واجب من واجبات الحج.
قال رحمه الله: المبحث الخامس، هل الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة أم لا؟ الحلق والتقصير نسك في الحج أو العمرة في ظاهر قول أحمد وقول الخرقي وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام، وعلى هذا فلا شيء على تاركه ويحصل الحل بدونه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله، أي ولم يذكر. ثم أورد من أدلة هذا القول أحاديث صحاحا رتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل على الطواف والسعي دون الحلق والتقصير، منها حديث أبي موسى المتفق عليه، وفيه: فأمرني فطفت بين الصفا والمروة ثم قال لي أحل. ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ثم قال:
حل النوعين، حل الأصغر وحل الأكبر. حل الأصغر فعل اثنين من ثلاثة: الحلق والتقصير رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت. هذا التحلل الكامل، يعني يحل معه كل شهادة النساء في الجمعة النساء. أما التحلل الأصغر هو يفعل اثنين من ثلاثة: إما يحل ويرمي جمرة العقبة، أو يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت، أو يطوف بالبيت ويحل. واضح؟ أما إذا فعل الثلاثة كاملة فإنه يعتبر التحلل الكامل، التحلل الثاني اللي يباح له حتى النساء.
ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ،
يعني في يوم العيد عندما يرمي الإنسان جمرة العقبة يوم النحر، ثم يحلق ويكسر، ثم يذبح حديه، ثم يطوف بالبيت، أصبح يحل له كلش حتى النساء. وليس
ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ: من كان
الحلق والتقصير ليس من الأشياء يعني اللي فيها تحلل، إنما اللي فيها تحلل رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والرمي، هذه الثلاثة. الحلق لأن بسم الله أقصد الهدي، أقصد النحر، الهدي لا يدخل في هذه الأنساك، بسم الله أنساك التحلل، لأنه يسقط عن المفرد، يسقط عن المفرد.
ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ثم قال: والرواية الأولى أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم ذكر حديث ابن عمر وحديث ابن جابر اللذين سبق ذكرهما، وقد رتب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم الحل على الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والتقصير. انتهى كلام صاحب المغني بالتصرف. قلت: والقول بأنه نسك هو الحق، وعدم ذكره في بعض الأحاديث لا يدل على أنه ليس بنسك، لأنه قد ذكر في أحاديث أخرى. والقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله يدل على وجوبه وأنه نسك. قال رحمه الله: المبحث السادس، مقدار الوجوب في الحلق أو التقصير. ما هو مقدار الوجوب في الحلق أو التقصير؟ والجواب: أن مقدار الوجوب في الحلق أن يحلق الرأس كله، ومقدار التقصير أن يقصر من شعر الرأس كله، لأن الله تعالى يقول لأصحاب نبيه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذه الآية تدل على وجوب حلق الرأس جميعا وتقصيره جميعا لأمرين. الأمر الأول أنه قال في الآية: محلقين رؤوسكم، ولم يقل من رؤوسكم. وحلق الرأس يطلق على حلق جميع شعر الرأس، لا على حلق بعضه، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه. ثم عطف عليه التقصير فقال ومقصرين، فدل على أن التقصير يكون لجميع شعر الرأس وليس لبعضه. الأمر الثاني أنه إن قدر أن في التقصير إجمالا فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، أما الفعل فقد صح عن أن معاوية رضي الله عنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وقد ذكر أن ذلك وقد ذكر أن ذلك حين اعتمر من الجعرانة بعد وقعة هوازن.
السهم يعني يقولون المشقص سهم في نصل يعني شيء حاد في قصة أي حاجة.
وأما القول فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير ولم يعرف أن أحدا منهم قصر بعض الرأس وترك بعضه. وهذا الإمام أحمد في المشهور عنه قال في المغني يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره، وكذلك المرأة أي تقصر من جميعه. وبه قال مالك وعن أحمد يجزئه البعض مبنيا على المسح في الطهارة. وبه قال ابن حامد وقال الشافعي يجزئه التقصير من ثلاث شعرات، واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له. قلت الذي يقع اسم تقصير الرأس عليه ويتناوله اللفظ هو تقصير جميعه وليس بعضه. وإلى الذين يعتمرون ويحلقون بعض الرأس ثم يعتمرون مرة أخرى ويحلقون بعضه ليعلموا أنهم مرتكبون خطأ فليتقوا الله.
هذا اللي يعدون في العمر يعني يحلق ربع رأسه وراح جاء بعمره يحلق ربع الثاني، يعني كان محاول يحلق مثل ثم يتم الثالث يحلق ربع الثالث والعمر الرابع خلاص كمل.
وعلى الأصلع الذي لا شعر له أن يمر الموسى على رأسه وليبدأ بالشق الأيمن والله أعلم.
يعني اللي عنده قرعة مثلا يعمل الشيء الواجب عليه ويمر بالموسى على حتى لو طلع له شعر من طلع حقه كلها، يعني يعتبر الشيء الواجب عليه سواء طلع شعر ولا ما طلع.
قال رحمه الله المبحث السابع حكم ترك التقصير أو الحلق. إن ترك التقصير أو الحلق حتى فات وقته فعليه دم لأنه واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. هذا مذهب أحمد. قال في المغني وإن ترك التقصير أو الحلق وقلنا وهو نسك فعليه دم، وإن وطئ قبل التقصير فعليه دم وعمرته صحيحة. وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي. وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد لأنه وطئ قبل التحلل من عمرته. وعن عطاء قال يستغفر الله تعالى. ولنا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر قال من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما، ولأن التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه ولا بالوطئ قبله. قلت إن تذكر التقصير قريبا وجب عليه أن يلبس إحرامه ويقصر، وإن وطئ قبل أن يقصر وجب عليه دمان، أحدهما في ترك التقصير الثاني في الوطئ قبل تمام عمرته والله أعلم. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني التحلل من الحج. المبحث الأول للحج تحللان، أما التحلل الثاني فهو التحلل من الحج. وللحج تحللان أحدهما التحلل الأول ويكون باثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحق ثانيا الحلق أو التقصير، ثالثا طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منها وهي الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الطواف والحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة جميعا فقد حل له كل شيء حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني. وهذه الثلاثة هي من أعمال يوم النحر الأربعة، وهي الثلاثة المذكورة، والرابع الذبح أو النحر، وترتيبه فيها هو الثاني على الاختيار، يعني أن ترتيب الأربعة هكذا: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني الذبح أو النحر، الثالث الحلق أو التقصير، والرابع طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني وجملة ذلك
هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا حرج، يعني هذه الأربعة قدمتها يوم العيد أو يوم النحر قدمتها أو أخذتها فيها ما فيش لكن ما نقيسها على جميع أعمال الحج في أيام التشريع. لا.
وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق فقد حل له كل ما كان محظورا عليه بالإحرام إلا النساء. هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية جماعة إلى أن قال: ظاهر كلام الخرقي ها هنا أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معه، وهو إحدى الروايتين عند أحمد. وقول الشافعي وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في رمي الجمار من سننه، وأحمد والبيهقي والطحاوي وابن جرير في تفسيره، ومداره في جميع طرقه على الحجاج بن أرطاة، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه.
أرطاة ولا أرطاة؟ أرطاة بدون همزة. نعم.
وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه، فتارة عنه عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، كما رواه أبو داود بلفظ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. وقال المنذري بعد أن حكى قول أبي داود هذا: والحجاج هو ابن أرطاة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام ويحيى ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا، وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا، وتارة عنه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: وقد تتبعت الذين رووا عن الزهري في تهذيب الكمال فلم يذكر الحجاج منهم. أما الاختلاف عليه في المتن فسنذكره فيما بعد. ورغم تضعيف أبي داود وغيره من الحفاظ لحديث الحجاج عن الزهري، فقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وضعفه في الضعيفة بلفظ: إذا ذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، ثم قال منكر، ورواه الطبري في تفسيره والدارقطني في سننه عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت: سألت عائشة أم المؤمنين متى يحل المحرم، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، ثم قال: يعني الحجاج، وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة مثله. قلت: وهذا إسناد كما قال الحافظ في بلوغ المرام فيه ضعف، وعلته الحجاج، وهو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنى، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عنه عبد الرحيم: هكذا يعني رميتم وذبحتم وحلقتم، وخالفه يزيد وهو ابن هارون، فقال: أخبرنا حجاج عن أبي بكر بن محمد دون قوله وذبحتم، وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال: حدثنا حجاج عن الزهري دون قوله وذبحتم وحلقتم، أخرجه أبو داود في التازية. وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري. قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنهم كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف بمتنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه. وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبة: وهذا من تقليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها كما رواه سائر الناس عن عائشة. قلت: وكأنه يشير إلى حديثها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل بمنى قبل أن يفيض. أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها واللفظ لأحمد. وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في روايته عنها بلفظ: وحين رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في الأحاديث الصحيحة. فيتلخص من ذلك أن الحديث أصلا ثابت لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، وهو بهذه الزيادة منكر والله أعلم. انتهى كلامه. ما أردت نقله من الأحاديث الضعيفة. وأقول لقد تبين مما سبق أن الحديث ضعيف لضعف الحجاج في ضبطه، ولهذا فقد نقل ابن المنذر عن غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وثانيا لكونه مدلسا وقد عنعن، وثالثا لكونه قد صرح كثير من أئمة هذا الشأن أنه لم يسمع من الزهري بل ولم يره، رابعا ولكونه أيضا لم يذكر له سماع من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وقد تبين من هذا أن السند منقطع فهو مردود لعلة الانقطاع وللاختلاف الذي في متنه، فتارة يرتب الحل على رمي الجمرة وحده، وتارة يرتب على الرمي والحلق، وتارة يرتبه على الرمي والحلق والذبح. وبذلك تضاف علة الاضطراب إلى علة الانقطاع، وتضاف إليهما علتان أخريان أيضا، هما الأولى ضعف الضبط وسوء الحفظ، والثانية كونه مدلسا وقد عنعن. ومع هذه العلل فإن الحديث لا يصلح للاعتماد عليه ولو وجد له شاهد ضعيف مثله، وهو حديث ابن عباس عند الإمام أحمد في المسند بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. أورده الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وعزاه إلى المسند والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبيهقي. وقال: قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين الحسن العرني وهو ابن عبد الله وبين ابن عباس، فإنه لم يسمع منه كما قال الإمام أحمد، بل قال أبو حاتم لم يدركه، ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس ولم يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى. قلت: وإذا كان فيه علتان، علة الانقطاع بين الحسن العرني وابن عباس، وعلة العرني وابن عباس وعلة الوقف على ابن عباس، فكيف يكون شاهدا؟ وكيف يقوى حديث ضعيف؟ وكيف يقوى
الحجاج بن عطاس مع كل هذا كان لا يرى الصلاة في الجماعة، تكبر وقال: أنا أصلي مع السوقة والعمال قال أفتهم ومنعه إلا الكبر.
أعوذ بالله.
قال: وكيف يقوى حديث ضعيف بحديث ضعيف؟ أما تأييده بحديث عائشة الصحيح: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل وللإحرام حين أحرم، ولحله حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. أخرجه أحمد. ثم قال: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وأقول: استشهاده بهذا الحديث مقتصرا على هذه الرواية دون غيرها ليس بجيد، فإن لهذا الحديث روايات في الصحيحين وغيرهما، وهو في اقتصاره على هذه الرواية يريد أن يؤيد بها رواية: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ويجعل الحل مرتبا على الرمي فقط، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق. والشيخ يعلم ذلك جيدا لأنه ثابت من أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ولا أدري لماذا يتعلق بظاهر اللفظ ويترك ما عداه. والشيخ غفر الله له هو من هو في سعة الاطلاع وغزارة العلم والنهج السلفي السليم، ولكن الله أبى أن يكون الكمال المطلق لأحد سواه، وأن تكون العصمة لأحد سوى رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وأنا حين أبين ذلك لا أقصد كما علم الله إلا بيان الحق مع اعترافي بفضله، فأنا وغيري نتتلمذ على كتبه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري طبع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال وهو دال على أن للحج تحللين، فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور، والصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من محرمات الإحرام عليه. ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى ثم حلق ثم طاف، ولولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها ولحله قبل أن يطوف في البيت. قلت وفي ذلك دليل على بطلان استدلال الشيخ رحمه الله بتلك الرواية دون غيرها، وهي التي قالت فيها ولحله حين رمى جمرة العقبة الأولى، لأمور: أولها أن عائشة رضي الله عنها لم ترد حصر ما به يتحلل الحاج، فهي التفت بذكر واحد منها على سبيل الاختصار. ثانيها أن رواية ولحله قبل أن يطوف بالبيت التي هي رواية الصحيحين أرجح سندا وأحوط للدين، لذلك فإنه يجب أن يؤخذ بها. ثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، ثم ثبت ذلك ثبوتا لا شك فيه عن جماعة من الصحابة، لا أريد الإطالة بذكر رواياتهم. رابعها ومما يدل على أن التحلل لا بد فيه من أمرين يسبقانه هما الرمي والحلق، قول عمر رضي الله عنه: إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء والطيب. خامسها وهذا هو المعروف والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نترك ذلك للأحاديث التي في صحتها شك، وقد تبين مما سبق أن رواية إذا رميتم وحلقتم هي الأقرب لكونها توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تحلله، وفي الأخذ بها احتياط للدين واتباع لما أخذ به جماهير أهل العلم. قال ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن للمحرم تحللين، أولهما رمي جمرة العقبة وآخرهما طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف النساء، لأنهن يبحن بعده. واتفقوا أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، هي الرمي والحلق والطواف، وهو يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلق. انتهى كلامه من الإفصاح. وقال قوم: يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط، وهو رواية عند أحمد وقول مالك وعطاء بن أبي رباح وأبي ثوب، وإليه مال الألباني رحمه الله. وقد بينت لك ضعف هذا القول لضعف دليله، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: المبحث الثاني ترتيب أعمال يوم النحر. هل ترتيب أعمال يوم النحر الأربعة الرمي والنحر والحلق والطواف سنة أو واجب؟ ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب. قال ابن قدامة في المغني: وفي يوم النحر أربعة أشياء: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، والسنة ترتيبها هكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، كذلك وصفه جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، فإن أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلا بالسنة فيها فلا شيء عليه، في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود أي الظاهري ومحمد بن جرير الطبري. وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم. قلت: والمذهب الأول هو الحق إن شاء الله، لما دل عليه من الأدلة الصحيحة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أخرجه البخاري في باب الفتيا على الدابة. قال رحمه الله النوع الثالث تحلل فوات. المبحث الأول ماذا يفعل الحاج إن لم يدرك الوقوف بعرفة. تحلل الفوات معناه أنه إذا تأخر الحاج أو حصل له ما عرقله حتى انتهى وقت الوقوف بعرفة تحلل بعمرة. ذكر ذلك صاحب المغني عن 5 من الصحابة هم عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير. قال وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي أن فوات الحج يكون بفوات الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر. وقال قوم يمضي في حج فاسد يعني أنه يبقى على إحرامه إلى العام المقبل وهي رواية عن الإمام أحمد. قلت أولا هذا قول باطل حكايته تدل على بطلانه ذلك لأنه تكليف بما لا يطاق وهو الإحرام طوال العام. ثانيا لأنه يلزم منه أن يحرم بالحج في غير أشهره ولم يقل بهذا أحد. ولهذا قال ابن قدامة مرجحا للقول الأول ولنا قول من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم مخالفا فكان إجماعا. وروى الشافعي في مسنده أن عمر قال لأبي أيوب رضي الله عنهما حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج فقابلا حج وأهدي ما استيسر من الهدي. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك. وروى الأثرم بإسناده عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال عمر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم يوم عرفة. قال انطلق إلى البيت فطف به 7 وإن كان معك هدية فانحرها ثم إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهدي فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت لأهلك. وقال في تقرير هذا القول ولأن قلب الحج إلى عمرة يجوز من غير سبب على ما قررناه في فسخ الحج فمع الحاجة أولى. وبهذا يتبين أن القول الأول هو الحق وبالله التوفيق. قال رحمه الله المبحث الثاني هل يجب عليه القضاء سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الأثرين السابقين وبه قال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد لا قضاء عليه بل إن كان فرضا فعلها بالوجوب السابق وإن كانت نفلا سقطت. قلت والقول بالوجوب مقيد بالاستطاعة وهو الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث. وكذلك يقال في الهدي إنه يجب مع الاستطاعة لقول عمر رضي الله عنه لهبار بن الأسود رضي الله عنه فإن وجدت سعة فهدي وإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت لأهلك. أما عند التحول من الحج إلى العمرة فلا يظهر وجوب شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لم يسق الهدي بذلك فقال من لم يسق الهدي منكم فليجعلها عمرة وليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ولم يأمرهم بدم. ولعل هذا يكون دليلا على عدم الوجوب ويحمل قول عمر رضي الله عنه على الندب والاستحباب والله أعلم. قال رحمه الله النوع الرابع تحلل إحصار. المبحث الأول الإحصار وحكمه. الإحصار من الحصر وهو المنع أي إذا منع الحاج أو المعتمر من دخول مكة وأداء النسك الذي دخل به وجب عليه أن يذبح هديه إن كان معه هدي أو يشتري هديا ويذبحه في مكانه الذي حصر فيه، وإن لم يستطع شراء الهدي صام 10 أيام ثم تحلل بعد كمال الصوم، أو ذبح الهدي بأن يحلق رأسه ثم يتحلل. وذلك فيما إذا لم يجد طريقا آخر يوصله إلى الحرم غير الطريق الذي منع منه، فإن وجد طريقا آخر يوصله إلى الحرم لم يجز له أن يتحلل قبل الطواف والسعي. والأصل في حكم الإحصار قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقصة الحديبية. وقد اختلف أهل العلم في من حصر عن البيت بمانع غير العدو من مرض وانكسار وعرج، هل يكون حكمه كحكم المحصر بالعدو فيجوز له التحلل أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وإسحاق إلى عدم جواز التحلل لمن حصر بغير العدو من مرض وانكسار وعرج وغير ذلك، وقالوا يبقى في إحرامه حتى يتمكن من الوصول إلى البيت فيطوف ويسعى ويتحلل، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس ومروان كما قال في المغني، وذكر أنه رواية عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى أنه يجوز لمن حصر بغير العدو من مرض وانكسار وعرج ولدغ وغير ذلك أن يتحلل كما يجوز لمن حصر بالعدو، وهو قول عطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأبي ثور، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. رواه أبو داود، وأورده الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، ورواية أخرى بزيادة أو مرض عن الحجاج نفسه أوردها الألباني رحمه الله أيضا، وصححه أيضا في صحيح ابن ماجة. وإذ قد صح هذا الحديث فالقول به متعين، والذهاب إلى ما أفاده واجب. قال رحمه الله: المبحث الثاني، هل يلزم المحصر القضاء أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد، فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا قضاء عليه إلا إذا كان قد أحصر عن الفرض الأصلي فيجب عليه القضاء بأصل الوجوب. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى وجوب القضاء عليه سواء كان الذي أحصر فيه فرضا أو تطوعا، وكل من أهل المنهجين استدل بعمرة الحديبية. فالذين قالوا لا يجب القضاء قالوا: إن الذين حضروا عمرة القضية مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل بكثير من الذين حضروا عمرة الحديبية، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم ألا يتخلف منهم أحد. وما تسميتها فهو من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها قريشا. وأما الذين أوجبوا القضاء فقد فهموا أن منشأ تسميتها عمرة القضاء لكونها كانت قضاء لعمرة الحديبية، وهذا لا يكفي في الإيجاب. ويمكن أن يقال إن القضاء لتلك العمرة كان واجبا على الكفاية فاكتفى بمن حضر دون من لم يحضر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتاوى الحج: هل للمرأة أن توكل في الحج إذا كانت مستطيعة بالمال وليس لها زوج ولا محرم؟ السؤال الأول: هل الحج والعمرة واجبان على المرأة إن كانت قادرة مادية بمفردها، أم يجب على ولي أمرها أن يحج معها؟ الجواب: الحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء على خلاف في وجوب العمرة. ومن شروط وجوبها على النساء وجود زوج أو محرم يرافقها في الحج أو العمرة، فإن كانت هي غنية وهو فقير وجبت عليها نفقته حتى يعود، فإن لم يكن لها زوج ولا محرم سقط عنها وجاز لها أن توكل من ينوب عنها في أدائه، وبالله التوفيق. حكم الحج عن الوالدين مع بقائهما على قيد الحياة. السؤال الثاني: ما حكم الدين في الحج عن الوالدين مع بقائهما على قيد الحياة وذلك خوفا عليهما من إرهاق السفر؟ الجواب: الحج عن الوالدين مع بقائهما على قيد الحياة، ولكن من أجل الخوف عليهما من إرهاق السفر لا يصح لا فرضا ولا تطوعا ما دام قادرين على الركوب. فإن كان أحد الوالدين لا يقدر على الركوب كالمصاب بالشلل النصفي مثلا، فإنه في هذه الحالة يقع الحج عنه صحيحا ومقبولا إن شاء الله. السؤال الثالث: نويت الحج هذا العام حج تمتع، حيث أؤدي العمرة ثم أتحلل منها ثم أقيم بمكة، هل قبل الذهاب إلى منى أطوف بالكعبة أم لا؟ وهل أحرم من البيت أو من مسجد التنعيم؟ الجواب: المتمتع يحرم بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، من المكان الذي هو مقيم فيه، وليس عليه طواف ولا سعي إلا عند المالكية، وقولهم هذا لا دليل عليه، وبالله التوفيق. السؤال الرابع: هل يجوز للمحرم سواء للحج أو العمرة تبديل الثياب الإحرام إن اتسخت؟ الجواب: نعم يجوز ذلك. السؤال الخامس: هل على الحاج المفرد أن يغير ثياب الإحرام ويبدلها بثياب أخرى ويغسل شعره في فترة الإحرام، أم ليس من حقه ذلك؟ الجواب: نعم يجوز ذلك لكل محرم مفردا كان أو قارنا أو متمتعا، وغسل الشعر يجوز وتركه أولى، والغسل بالشامبو والصابون لا ينبغي يظهر عليه الشعر. السؤال السادس: ما حكم من اعتمر فترة الحج من غير أن يحج؟ الجواب: لا شيء في ذلك. السؤال السابع: من نوى الحج من عشر ذي الحجة قبل إحرامه، هل يجوز له أخذ شيء من شعره أو أظافره أم لا؟ الجواب: إن كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. السؤال الثامن: الذهاب يوم التروية هل هو واجب أم مستحب؟ الجواب: الذهاب يوم التروية سنة، ومن تأخر في يوم عرفة وأحرم ثم ذهب إلى عرفة فحجه صحيح وقد خالف السنة. السؤال التاسع: أديت العمرة في رمضان ثم نويت الحج والعمرة مرة أخرى، هل أسعى بين الصفا والمروة؟ لأنني سمعت من يقول لا تعمل ذلك بسبب العمرة التي أديتها في رمضان. الجواب: من دخل في إحرام بحج أو عمرة لم يتحلل من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، فإذا انتهى من أعمال عمرته وأراد أن يدخل في الحج فهو يدخل فيه بدون طواف ولا سعي، بل بالإحرام للحج فقط ثم التوجه إلى منى يوم التروية. السؤال العاشر: نحن جماعة ذهبنا للعمرة وقمنا بالطواف والسعي، إلا أننا لم نحلق ولم نقصر بناء على كلام أحد مرافقينا، وعلمنا بعد أن عدنا إلى ديارنا أن الحلق والتقصير واجب، نرجو إفادتنا ماذا علينا الآن وماذا على صاحبنا الذي أفتانا بذلك، وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، الأصح أن الحلق والتقصير واجب، وعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة ويتصدق بلحمه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. أما الذي أفتكم بغير علم فهو قد وقع في ظلم عظيم، والله تعالى قد قرن القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وبالله التوفيق. السؤال الحادي عشر: هل يسقط الحج عن الفقير الذي لا يجد تكلفة الحج؟ الجواب: الفريضة مشروطة بالاستطاعة، وعند عدمها يسقط الحج، وبالله التوفيق. السؤال الثاني عشر: امرأة عمرها أكثر من 65 عاما وهي مصابة بعرج شديد لا تستطيع المشي إلا بصعوبة داخل المنزل، وأيضا لا تتحمل الركوب في السيارة إلا بصعوبة بالغة ولمسافات قصيرة، وهي لم تحج وتريد أن تنيب من يحج عنها، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين، والسلام. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإذا كانت هذه المرأة تستطيع الركوب في الطائرة والسيارة فلا يجوز لها أن تنيب، لأن الحي لا يناب عنه في الحج والعمرة إلا بعد العجز الكامل، بحيث لا يقدر على الركوب بالكلية. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا أدركت في أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فهل أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. ومن هذا الحديث نعلم أن الإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم لمن لا يطيق الركوب بالكلية، أما من يطيقه ولو بصعوبة فلم يؤذن له في الإنابة ما دام حيا والسلام. السؤال 13، هل في العمرة طواف وداع أم لا؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فمسألة طواف الوداع في العمرة فيه خلاف، هل طواف الوداع واجب في الحج والعمرة جميعا أم في الحج وحده؟ والأخير هو الأظهر والله أعلم. الحج يا الشيخ
الوداع في الحج بس، العمرة ليس لها طواف.
السؤال 14، هل يجوز للحائض والنفساء نية الحج والإحرام دون طهارة؟ وبما أنه لا يجوز لها الطواف، هل يسقط عنها طواف القدوم والإفاضة والوداع أم عليها القضاء بعد الطهر أم عليها دم؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فيجوز للحائض والنفساء أن تحرم بالحج والعمرة أو العمرة وتعمل ما يعمله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإن جاءها الحيض بعد طواف الإفاضة عفي عنها في طواف الوداع، وبالله التوفيق. السؤال 15، ما الحكمة من دخول النقاب في محظورات الإحرام؟ وهل الحجاب داخل في مسمى النقاب؟ وما الفرق بين لبس القفاز والجوارب حيث دخل القفاز ضمن المحظورات؟ الجواب، المرأة لم يحرم عليها شيء من اللباس إلا النقاب، وهو المنسوج بقدر الوجه، والقفاز هو الشراب الذي في اليدين، ويجب عليها ستر وجهها إن كانت مع أجانب بفضل خمارها. أما الحكمة فلا نبحث عنها، وعلينا الامتثال، هذا هو موقف العباد من أوامر ربهم ونواهيه، وبالله التوفيق. السؤال 16، هناك أخوات لنا في الله متعاقدات يريدن الحج، إلا أن هناك أوامر بأنه لا بد من حجز مع مطوف، وهذا المطوف لا بد أن يدفع له مبلغ 2000 ريال على الأقل، فأردنا الهروب من هذه الناحية والسفر إلى جدة بدون إحرام ليحرمنا من حيث إن سفرهن سيكون قبل الإحرام بثلاثة أيام على الأقل كزيارة. الجواب، إن فعلت ذلك فعليها دم، وهو ذبيحة تذبح في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه، وبالله التوفيق. السؤال 17، من حضر مكة يوم عرفة وذهب إلى عرفة بدون طواف قدوم، فهل عليه دم أم يسقط عنه؟ الجواب، من حضر إلى مكة يوم عرفة أو يوم 8 وذهب إلى عرفة أو إلى منى مباشرة فحجه صحيح، وطواف القدوم يسقط عنه، لأنه سنة عند جمهور أهل العلم، ومذهب الإمام مالك وجوبه، والحق فيما ذهب إليه الجمهور. وقد جاء عروة بن مضرس في المزدلفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، جئت إليك من جبال طي ولم أترك جبلا من هذه الجبال إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا ووقف موقفنا فقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، ولم يقل له بأن عليه طواف القدوم، فدل هذا على أن طواف القدوم سنة، من تمكن ففعله أحسن، ومن لم يتمكن من فعله فليس عليه شيء في ذلك، وبالله التوفيق.
راجع معكم أركان الحج كم؟ ثلاثة، طواف
الإحرام
أربعة الإحرام هنا يتدخل في النسك والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وبالنسبة للعمرة ثلاثة، أما الإحرام لأنه سنية الإحرام هنا يتدخل في النسك والطواف والسعي. بالنسبة للحج، الحج وأجوات الحج 8 أو 7، أولا تجرد من المخيط، الإحرام من الميقات، ربي ما هو تذكرون الذبح الحلق والتكسير
والرمى حلق والتكسير
طواف الوداع خمسة
رمي جمرات
رمي الجمرات المبيت بالمنى والمبيت بالمزدلفة هذه واجبات الحج وبقية كلها سنة فتقبل منا منكم صالح
جزاكم الله خير أحسن الله إليكم نفع الله بكم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله بحث في التحلل من الأحرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
هنا صاحب البحث
الحاقب المجلس الأول قال المصنف رحمه الله شيخ فضيلة الشيخ أحمد يحيى النجمي بحث في التحلل من الإحرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن التحلل من الإحرام على أربعة أنواع النوع الأول تحلل من العمرة والنوع الثاني تحلل من الحج والنوع الثالث تحلل فوات والنوع الرابع تحلل إحصار وسأعرض لأحكام التحلل في هذه الأربعة الأنواع بشيء من الإيجاز غير المخل إن شاء الله وسأذكرها مرتبة على الترتيب الذي سبق ذكره النوع الأول تحلل من العمرة المبحث الأول الحلق والتقصير فالتحلل من العمرة يكون بثلاثة أمور الطواف والسعي والتحلق والحلق أو التقصير أما الطواف والسعي فهما ركنان من أركان العمرة ولا تصح العمرة إلا بتمامها وحينما نذكر الحلق أو التقصير فإن الكلام فيه بعد تمام الطواف والسعي فأما الحلق فهو استئصال الشعر بالموسى وأما التقصير فهو أخذ شيء من الشعر وإبقاء شيء والحلق في حق
هذه المكينة الآن تستخدم تسمى تكسير ولا تسمى حلق
الموس هو
حلق الموس اللي حلقنا عليه أما المكينة هذه حتى لو كان على السفر تسمى تكسير لأنه يبدأ أثاق شعر
والحلق في حق الرجال أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في باب الحلق والتقصير عند الإحلال بلفظ اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال الليث حدثنا نافع رحم الله المحلقين مرتين ورحم المقصرين مرة وقال عبيد الله حدثنا نافع وقال في الرابعة وللمقصرين وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في الباب السابق ذكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثة قال وللمقصرين وقد اتفقت رواية أبي هريرة مع بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة وتدل هذه الروايات الصحيحة على فضيلة الحلق على التقصير وهذا هو المبحث الأول في الحلق والتقصير قال رحمه الله المبحث الثاني الحلق خاص بالرجال دون النساء والحلق خاص بالرجال دون نساء. فيما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وإسناده حسن. قال الشوكاني في نيل الأوطار، وأخرجه الطبراني أيضا، وقد قوى إسناده البخاري في التأريخ وأبو حاتم في العلل، وحسنه الحافظ ابن حجر، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواقي فأصاب. وما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. وعن عائشة نحوه أيضا عند الترمذي. قال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. قلت: وفيه انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من عائشة، فروايته عنها مرسلة، فإنه ولد بعد موتها، إلا أن هذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير. انتهى. وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على ذلك، وقال في المغني: والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. وذكر ابن المنذر أنه قال: أجمع أهل العلم أن على المرأة التقصير دون الحلق، لأن الحلق في حقهن مثله. انتهى كلامه. والتقصير في حق المرأة من جميع ضفائر رأسها تقص من طرف كل ضفيرة قدر الأنملة. المبحث الثالث. قال رحمه الله: ما الأفضل للمتمتع، الحلق أم التقصير؟ الأفضل للمتمتع التقصير، ليكون الحلق للحج. ذكر ابن قدامة في المغني وقال: قال أحمد في رواية أبي داود: ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير. ثم ذكر حديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروى وقصروا. وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا. وفي حديث ابن عمر مرفوعا: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروى، وليقصر وليحلل. متفق عليه. وإن حلق جاز، لأنه أحد النسكين. قلت: يكون التقصير أفضل للمتمتع إذا كان الحج مداركا، أما إذا كان في الوقت سعة فالحلق أفضل لينال فضيلته في الحج والعمرة.
بعض الحجاج يأتون مثلا في أول القعدة، فيأتون بعمرة الحج، عمرة التمتع، ففي حقهم الحلق أفضل، أنه باقي حول شهر، يعني يوم ثمانية يدخلون الناس في الحجاج في الحج، ففي وقت ينبت الشعر. لكن ليه يجي مثلا غالب اللي داخل السعودية من المواطنين المقيمين يذهبوا في اليوم الثامن ويأتون اليوم السابع إلى منى، فقد يكونوا متمتعين، فنقول في حقهم التكسير أفضل، لأن ما في وقت ينمو الشعر. لكن الأولين اللي يأتون بدري أشهر الحج الأولى، شهر شوال أو القعدة، يكون في حقهم الحج أفضل.
خارج الحج إذا جاء الميسان بكتيريا أو مرض في رأسها، هل يجوز؟
وهي محرمة؟
لا خارج الحج.
أيوة، هذه من الضرورة، كل شيء الضرورة. يعني أولا تستعمل الأدوية اللي ما في، يعني إذا في حلول قبل الحلق. إذا قرر الأطباء على أن لا يزول هذا البلع، هذا المرض، إلا بالحلق، تحلق.
قال رحمه الله. قال رحمه الله: المبحث الثالث. ما الأفضل للمتمتع، الحلق أم التقصير؟ الأفضل للمتمتع التقصير، يكون الحلق للحج. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وقال أحمد في رواية أبي داود: ويعجبني إذا دخل متمتعا المقصر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير. ثم ذكر حديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وفي صفة الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا. وفي حديث ابن عمرو بن عمر مرفوعا: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. وإن حلق جاز لأنه أحد النسكين. قلت: يكون التقصير أفضل للمتمتع إذا كان الحج مداركا، أما إذا كان في الوقت سعة فالحلق أفضل لينال فضيلته في الحج والعمرة، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: المبحث الرابع: حكم الحلق والتقصير. حكم الحلق والتقصير: الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، إلا أن يوجد صارف يصرفه من الوجوب إلى الندبية. لا صارف ولا صارف هنا، بل قد توافرت عليه الأدلة من القول والفعل، لذلك فالقول بوجوبه هو المتعين. قال رحمه
الله: الحج ثمانية، ومنها الحلق والتقصير. فإذا ترك الإنسان ترك واجب من واجبات الحج.
قال رحمه الله: المبحث الخامس: هل الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة أم لا؟ الحلق والتقصير نسك في الحج أو العمرة في ظاهر قول أحمد وقول الخرقي وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحل، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. وعلى هذا فلا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله، أي ولم يذكره. ثم أورد من أدلة هذا القول أحاديث صحاحا رتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل على الطواف والسعي دون الحلق والتقصير، منها حديث أبي موسى المتفق عليه، وفيه: فأمرني فطفت بين الصفا والمروة ثم قال لي أحل. ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. ثم قال:
حل النوعين، حل الأصغر وحل الأكبر. حل الأصغر فعل اثنين من ثلاثة: الحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة والطواف بالبيت. هذا حل الكامل، يعني يحل معه كل شهادة النساء في الجمع النساء. أما حل الأصغر هو فعل اثنين من ثلاثة: إما يحل ويرمي جمرة العقبة، أو يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت، أو يطوف بالبيت ويحل. واضح؟ أما إذا فعل الثلاثة كاملة فإنه يعتبر متحلل التحلل كامل، التحلل الثاني اللي يباح له حتى النساء.
ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ،
يعني في يوم العيد عندما يرمي الإنسان جمرة العقبة يوم النحر، ثم يحلق ويكسر، ثم يذبح هديه، ثم يطوف البيت، أصبح يحل له كلش حتى النساء، وليس
ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ: من كان
الحلق والتقصير ليس من الأشياء اللي فيها التحلل، إنما اللي فيها التحلل رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والرمي، هذه الثلاثة. الحلق لأن بسم الله أقصد الهدي، أقصد النحر، الهدي لا يدخل في هذه الأنساب، بسم الله مسافة التعلم، لأنه يسقط عن المفرد، يسقط عن المفرد.
ومنها حديث جابر عند مسلم بلفظ: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. ثم قال: والرواية الأولى أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم ذكر حديث ابن عمر وحديث ابن جابر اللذين سبق ذكرهما، وقد رتب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم الحل على الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والتقصير. انتهى كلام صاحب المغني بتصرف. قلت: والقول بأنه نسك هو الحق، وعدم ذكره في بعض الأحاديث لا يدل على أنه ليس بنسك، لأنه قد ذكر في أحاديث أخرى. والقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله يدل على وجوبه وأنه نسك. قال رحمه الله المبحث السادس: مقدار الوجوب في الحلق أو التقصير. ما هو مقدار الوجوب في الحلق أو التقصير؟ والجواب أن مقدار الوجوب في الحلق أن يحلق الرأس كله، ومقدار التقصير أن يقصر من شعر الرأس كله، لأن الله تعالى يقول لأصحاب نبيه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذه الآية تدل على وجوب حلق الرأس جميعا وتقصيره جميعا لأمرين. الأمر الأول أنه قال في الآية محلقين رؤوسكم ولم يقل من رؤوسكم، وحلق الرأس يطلق على حلق جميع شعر الرأس لا على حلق بعضه، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه، ثم عطف عليه التقصير فقال ومقصرين، فدل على أن التقصير يكون لجميع شعر الرأس وليس لبعضه. الأمر الثاني أنه إن قدر أن في التقصير إجمالا فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، أما الفعل فقد صح عن أن معاوية رضي الله عنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وقد ذكر أن ذلك حين اعتمر من الجعرانة بعد وقعة هوازن.
سهم يعني يقولون المشقص سهم في نصل يعني شيء حاد في قصة أي حاجة.
وأما القول فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير، ولم يعرف أن أحدا منهم قصر بعض الرأس وترك بعضه. وهذا الإمام أحمد في المشهور عنه قال في المغني: يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره، وكذلك المرأة أي تقصر من جميعه. وبه قال مالك عن أحمد: يجزئه البعض مبنيا على المسح في الطهارة. وبه قال ابن حامد وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له. قلت: الذي يقع اسم تقصير الرأس عليه ويتناوله اللفظ هو تقصير جميعه وليس بعضه. وإذا الذين يعتمرون ويحلقون بعض الرأس ثم يعتمرون مرة أخرى ويحلقون بعضه ليعلموا أنهم مرتكبون خطأ فليتقوا الله.
هؤلاء اللي يعدون في العمر يعني يحلق ربع راسه وراح جاب عمره يحلق ربع الثاني، يعني كان محاول يمثل ثم يتم الثالث يحلق ربع الثالث ربع الثالث والعمر الرابع خلاص كمل.
وعلى الأصلع الذي لا شعر له أن يمر الموسى على رأسه وليبدأ بالشق الأيمن، والله أعلم.
يعني اللي عنده قرعة مثلا يعمل الشيء الواجب عليه ويمر بالموسى على حتى لو طلع له شعر من طلع حقه كلها، يعني يعتبر الشيء الواجب عليه سواء طلع شعر ولا ما طلع.
قال رحمه الله المبحث السابع: حكم ترك التقصير أو الحلق. إن ترك التقصير أو الحلق حتى فات وقته فعليه دم لأنه واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. هذا مذهب أحمد. قال في المغني: وإن ترك التقصير أو الحلق وقلنا وهو نسك فعليه دم، وإن وطئ قبل التقصير فعليه دم، وعمرته صحيحة. وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي. وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد لأنه وطئ قبل التحلل من عمرته. وعن عطاء قال: يستغفر الله تعالى. ولنا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر، قال: من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما، ولأن التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه ولا بالوطء قبله. قلت: إن تذكر التقصير قريبا وجب عليه أن يلبس إحرامه ويقصر، وإن وطئ قبل أن يقصر وجب عليه دمان، أحدهما في ترك التقصير، الثاني في الوطئ قبل تمام عمرته، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني التحلل من الحج. المبحث الأول: للحج تحللان. أما التحلل الثاني فهو التحلل من الحج، وللحج تحللان، أحدهما التحلل الأول ويكون باثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحق ثانيا الحلق أو التقصير، ثالثا طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منها وهي الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الطواف والحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة جميعا فقد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. وهذه الثلاثة هي من أعمال يوم النحر الأربعة، وهي الثلاثة المذكورة، والرابع الذبح أو النحر، وترتيبه فيها هو الثاني على الاختيار، يعني أن ترتيب الأربعة هكذا: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني الذبح أو النحر، الثالث الحلق أو التقصير، والرابع طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك
هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فعل ولا حرج. يعني هذه الأربعة قدمتها يوم العيد أو يوم النحر، قدمتها أو أخذتها فيها ما فيش، لكن ما نقيسها على جميع أعمال الحج في أيام التشريق. لا.
وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق فقد حل له كل ما كان محظورا عليه بالإحرام إلا النساء. هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية جماعة، إلى أن قال: ظاهر كلام الخرقي ها هنا أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معا، وهو إحدى الروايتين عند أحمد. وقول الشافعي وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في رمي الجمار من سننه، وأحمد والبيهقي والطحاوي وابن جرير في تفسيره، ومداره في جميع طرقه على الحجاج بن أرطأة ابن أرطاة، وقد اختلف عليه في إسناده ومحنه.
أرطاة ولا أرطاة؟
أرطاة.
أرطاة بدون همزة.
أرطاة
بدون همزة. نعم.
وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه، فتارة عنه عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، كما رواه أبو داود بلفظ: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. وقال المنذري بعد أن حكى قول أبي داود: هذا والحجاج هو ابن أرطاة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام ويحيى ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا، وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا، وتارة عنه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: وقد تتبعت الذين رووا عن الزهري في تهذيب الكمال فلم يذكر الحجاج منهم، أما الاختلاف عليه في المتن فسنذكره فيما بعد. ورغم تضعيف أبي داود وغيره من الحفاظ لحديث الحجاج عن الزهري، فقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وضعفه في الضعيفة بلفظ: إذا ذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، ثم قال منكر، ورواه الطبري في تفسيره والدارقطني في سننه عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت: سألت عائشة أم المؤمنين متى يحل المحرم، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، ثم قال يعني الحجاج، وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة مثله. قلت: وهذا إسناد كما قال الحافظ في بلوغ المرام فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنى، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عنه عبد الرحيم: هكذا يعني رميتم وذبحتم وحلقتم، وخالفه يزيد وهو ابن هارون، فقال أخبرنا حجاج عن أبي بكر بن محمد دون قوله وذبحتم. وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال حدثنا حجاج عن الزهري دون قوله وذبحتم وحلقتم، أخرجه أبو داود في التازية. وقال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري. قلت وهؤلاء الذين رووا الحديث عنهم كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف بإمته ليس عليهم بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبة وهذا من تقليطات الحجاج بن أرطاه، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها كما رواه سائر الناس عن عائشة. قلت وكأنه يشير إلى حديثها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل بمنى قبل أن يفيض، أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها واللفظ لأحمد. وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في روايته عنها بلفظ وحين رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في الأحاديث الصحيحة. فيتلخص من ذلك أن الحديث أصلا ثابت لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، وهو بهذه الزيادة منكر والله أعلم. انتهى كلامه. ما أردت نقله من الأحاديث الضعيفة، وأقول لقد تبين مما سبق أن الحديث ضعيف لضعف الحجاج في ضبطه، ولهذا فقد نقل ابن المنذر عن غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وثانيا لكونه مدلسا وقد عنعن، وثالثا لكونه قد صرح كثير من أئمة هذا الشأن أنه لم يسمع من الزهري بل ولم يره، رابعا ولكونه أيضا لم يذكر له سماع من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقد تبين من هذا أن السند منقطع فهو مردود لعلة الانقطاع وللاختلاف الذي في متنه، فتارة يرتب الحل على رمي الجمرة وحده، وتارة يرتب على الرمي والحلق، وتارة يرتبه على الرمي والحلق والذبح، وبذلك تضاف علة الاضطراب إلى علة الانقطاع، وتضاف إليهما علتان أخريان أيضا، هما الأولى ضعف الضبط وسوء الحفظ، والثانية كونه مدلسا وقد عنعن. ومع هذه العلل فإن الحديث لا يصلح للاعتماد عليه ولو وجد له شاهد ضعيف مثله، وهو حديث ابن عباس عند الإمام أحمد في المسند بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، أورده الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وعزاه إلى المسند والنسائي وابن ماجة وأبي يعلى والبيهقي. وقال قلت وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين الحسن العرني وهو ابن عبد الله وبين ابن عباس، فإنه لم يسمع منه كما قال الإمام أحمد، بل قال أبو حاتم لم يدركه، ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس ولم يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى. قلت وإذا كان فيه علتان، علة الانقطاع بين الحسن العرني وابن عباس، وعلة العرني وابن عباس وعلة الوقف على ابن عباس، فكيف يكون شاهدا وكيف يقوى حديث ضعيف وكيف يقوى
الحجاج بن أرطاه مع كل هذا كان لا يرى الصلاة في الجماعة، تكبر وقال أنا أصلي مع السوقة والعمال قال أفتهم ومنعه إلا الكبر.
أعوذ بالله.
قال وكيف يقوى حديث ضعيف بحديث ضعيف. أما تأييده بحديث عائشة الصحيح طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل وللإحرام حين أحرم ولحله حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه أحمد. ثم قال وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وأقول استشهاده بهذا الحديث مقتصرا على هذه الرواية دون غيرها ليس بجيد، فإن لهذا الحديث روايات في الصحيحين وغيرهما، وهو في اقتصاره على هذه الرواية يريد أن يؤيد بها رواية إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ويجعل الحل مرتبا على الرمي فقط، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق، والشيخ يعلم ذلك جيدا لأنه ثابت من أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ولا أدري لماذا يتعلق بظاهر اللفظ ويترك ما عداه. والشيخ غفر الله له هو من هو في سعة الاطلاع وغزارة العلم والنهج السلفي السليم، ولكن الله أبى أن يكون الكمال المطلق لأحد سواه، وأن تكون العصمة لأحد سوى رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وأنا حين أبين ذلك لا أقصد كما علم الله إلا بيان الحق مع اعترافي بفضله، فأنا وغيري نتتلمذ على كتبه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قال وهو دال على أن للحج تحللين، فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور والصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من محرمات الإحرام عليه، ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى ثم حلق ثم طاف، ولولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها ولحله قبل أن يطوف في البيت. قلت وفي ذلك دليل على بطلان استدلال الشيخ رحمه الله بتلك الرواية دون غيرها، وهي التي قالت فيها ولحله حين رمى جمرة العقبة الأولى، لأمور: أولها أن عائشة رضي الله عنها لم ترد حصر ما به يتحلل الحاج، فهي التفت بذكر واحد منها على سبيل الاختصار. ثانيها أن رواية ولحله قبل أن يطوف بالبيت التي هي رواية الصحيحين أرجح سندا وأحوط للدين، لذلك فإنه يجب أن يؤخذ بها. ثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، ثم ثبت ذلك ثبوتا لا شك فيه عن جماعة من الصحابة، لا أريد الإطالة بذكر رواياتهم. رابعها ومما يدل على أن التحلل لا بد فيه من أمرين يسبقانه هما الرمي والحلق، قول عمر رضي الله عنه: إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء والطيب. خامسها وهذا هو المعروف والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نترك ذلك للأحاديث التي في صحتها شك، وقد تبين مما سبق أن رواية إذا رميتم وحلقتم هي الأقرب لكونها توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تحلله، وفي الأخذ بها احتياط للدين واتباع لما أخذ به جماهير أهل العلم. قال ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن للمحرم تحللين، أولهما رمي جمرة العقبة وآخرهما طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف النساء، لأنهن يبحن بعده. واتفقوا أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، هي الرمي والحلق والطواف، وهو يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلق. انتهى كلامه من الإفصاح. وقال قوم: يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط، وهو رواية عند أحمد وقول مالك وعطاء بن أبي رباح وأبي ثوب، وإليه مال الألباني رحمه الله، وقد بينت لك ضعف هذا القول لضعف دليله، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: المبحث الثاني ترتيب أعمال يوم النحر. هل ترتيب أعمال يوم النحر الأربعة الرمي والنحر والحلق والطواف سنة أو واجب؟ ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب. قال ابن قدامة في المغني: ويوم وفي يوم النحر أربعة أشياء: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، والسنة ترتيبها هكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها. كذلك وصفه جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، فإن أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلا بالسنة فيها فلا شيء عليه، في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود أي الظاهري ومحمد بن جرير الطبري. وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم. قلت: والمذهب الأول هو الحق إن شاء الله، لما دل عليه من الأدلة الصحيحة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أخرجه البخاري في باب الفتية على الدابة. قال رحمه الله: النوع الثالث تحلل فوات. المبحث الأول: ماذا يفعل الحاج إن لم يدرك الوقوف بعرفة؟ تحلل الفوات معناه أنه إذا تأخر الحاج أو حصل له ما عرقله حتى انتهى وقت الوقوف بعرفة تحلل بعمره. ذكر ذلك صاحب المغني عن خمسة من الصحابة، هم عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير. قال: وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، أن فوات الحج يكون بفوات الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر. وقال قوم: يمضي في حج فاسد، يعني أنه يبقى على إحرامه إلى العام المقبل، وهي رواية عن الإمام أحمد. قلت: أولا، هذا قول باطل، حكايته تدل على بطلانه، ذلك لأنه تكليف بما لا يطاق، وهو الإحرام طوال العام. ثانيا، لأنه يلزم منه أن يحرم بالحج في غير أشهره، ولم يقل بهذا أحد. ولهذا قال ابن قدامة مرجحا للقول الأول، ولنا قول من سمينا من الصحابة، لأنه قلنا وقول من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم مخالفا، فكان إجماعا. وروى الشافعي في مسنده أن عمر قال لأبي أيوب رضي الله عنهما حين فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج فقابلا حج وأهدي ما استيسر من الهدي. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك. وروى الأثرم بإسناده عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة. قال: انطلق إلى البيت فطف به سبعة، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فأهدي، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت لأهلك. وقال في تقرير هذا القول: ولأن قلب الحج إلى عمرة يجوز من غير سبب على ما قررناه في فسخ الحج، فمع الحاجة أو لا. وبهذا يتبين أن القول الأول هو الحق، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: المبحث الثاني، هل يجب عليه القضاء سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا؟ روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الأثرين السابقين، وبه قال عبد الله بن عمرو، وبه قال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد: لا قضاء عليه، بل إن كان
بهم الحنفية.
وعن أحمد: لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت. قلت: والقول بالوجوب مقيد بالاستطاعة، وهو الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث. وكذلك يقال في الهدي إنه يجب مع الاستطاعة لقول عمر رضي الله عنه لهبار بن الأسود رضي الله عنه: فإن وجدت سعة فهدي، وإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت لأهلك. أما عند التحول من الحج إلى العمرة فلا يظهر وجوب شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لم يسق الهدي بذلك، فقال: من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي منكم فليجعلها عمرة، وليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ولم يأمرهم بدم. ولعل هذا يكون دليلا على عدم الوجوب، ويحمل قول عمر رضي الله عنه على الندب والاستحباب، والله أعلم. قال رحمه الله: النوع الرابع تحلل إحصار. المبحث الأول: الإحصار وحكمه. الإحصار من الحصر، وهو المنع، أي إذا منع الحاج أو المعتمر من دخول مكة وأداء النسك الذي دخل به، وجب عليه أن يذبح هديه إن كان معه هدي، أو يشتري هديا ويذبحه في مكانه الذي حصر فيه. وإن لم يستطع شراء الهدي صام 10 أيام ثم تحلل بعد كمال الصوم، أو ذبح الهدي بأن يحلق رأسه ثم يتحلل. وذلك فيما إذا لم يجد طريقا آخر يوصله إلى الحرم غير الطريق الذي منع منه، فإن وجد طريقا آخر يوصله إلى الحرم لم يجز له أن يتحلل قبل الطواف والسعي. والأصل في حكم الإحصار قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقصة الحديبية. وقد اختلف أهل العلم في من حصر عن البيت بمانع غير العدو من مرض وانكسار وعرج، هل يكون حكمه كحكم المحصر بالعدو فيجوز له التحلل أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وإسحاق إلى عدم جواز التحلل لمن حصر بغير العدو من مرض وانكسار وعرج وغير ذلك، وقالوا: يبقى في إحرامه حتى يتمكن من الوصول إلى البيت فيطوف ويسعى ويتحلل، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس ومروان كما قال في المغني، وذكر أنه رواية عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى أنه يجوز لمن حصر بغير العدو من مرض وانكسار وعرج ولدغ وغير ذلك أن يتحلل كما يجوز لمن حصر بالعدو، وهو قول عطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأبي ثور، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد استدل أصحاب هذا القول في حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. رواه أبو داود، وأورده الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، ورواية أخرى بزيادة أو مرض عن الحجاج نفسه أوردها الألباني رحمه الله أيضا، وصححه أيضا في صحيح ابن ماجه. وإذ قد صح هذا الحديث فالقول به متعين، والذهاب إلى ما أفاده واجب. قال رحمه الله: المبحث الثاني: هل يلزم المحصر القضاء أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد، فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا قضاء عليه إلا إذا كان قد أحصر عن الفرض الأصلي، فيجب عليه القضاء بأصل الوجوب. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى وجوب القضاء عليه، سواء كان الذي أحصر فيه فرضا أو تطوعا، وكل من أهل المنهجين استدل بعمرة الحديبية. فالذين قالوا لا يجب القضاء قالوا: إن الذين حضروا عمرة القضية مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل بكثير من الذين حضروا عمرة الحديبية، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم ألا يتخلف منهم أحد. وما تسميتها فهو من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاض فيها قريشا. وأما الذين أوجبوا القضاء فقد فهموا أن منشأ تسميتها عمرة القضاء لكونها كانت قضاء لعمرة الحديبية، وهذا لا يكفي في الإيجاب. ويمكن أن يقال إن القضاء لتلك العمرة كان واجبا على الكفاية، فاكتفى بمن حضر دون من لم يحضر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
باقي معنا وقت. هذه أسئلة وأجوبة.
فتاوى الحج، هل للمرأة أن توكل في الحج إذا كانت مستطيعة بالمال وليس لها زوج ولا محرم؟ السؤال الأول، هل الحج والعمرة واجبان على المرأة إن كانت قادرة مادية بمفردها، أم يجب على ولي أمرها أن يحج معها؟ الجواب، الحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء على خلاف في وجوب العمرة. ومن شروط وجوبها على النساء وجود زوج أو محرم يرافقها في الحج أو العمرة، فإن كانت هي غنية وهو فقير وجبت عليها نفقته حتى يعود، فإن لم يكن لها زوج ولا محرم سقط عنها وجاز لها أن توكل من ينوب عنها في أدائه، وبالله التوفيق. حكم الحج عن الوالدين مع بقائهما على قيد الحياة. السؤال الثاني، ما حكم الدين في الحج عن الوالدين مع بقائهما على قيد الحياة، وذلك خوفا عليهما من إرهاق السفر؟ الجواب، الحج عن الوالدين مع بقائهما على قيد الحياة، ولكن من أجل الخوف عليهما من إرهاق السفر لا يصح لا فرضا ولا تطوعا ما دام قادرين على الركوب. فإن كان أحد الوالدين لا يقدر على الركوب كالمصاب بالشلل النصفي مثلا، فإنه في هذه الحالة يقع الحج عنه صحيحا ومقبولا إن شاء الله. السؤال الثالث، نويت الحج هذا العام حج تمتع حيث أؤدي العمرة ثم أتحلل منها ثم أقيم بمكة، هل قبل الذهاب إلى منى أطوف بالكعبة أم لا؟ وهل أحرم من البيت أو من مسجد التنعيم؟ الجواب، المتمتع يحرم بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، من المكان الذي هو مقيم فيه، وليس عليه طواف ولا سعي إلا عند المالكية، وقولهم هذا لا دليل عليه، وبالله التوفيق. السؤال الرابع، هل يجوز للمحرم سواء للحج أو العمرة تبديل الثياب الإحرام إن اتسخت؟ الجواب، نعم يجوز ذلك. السؤال الخامس، هل على الحاج المفرد أن يغير ثياب الإحرام ويبدلها بثياب أخرى ويغسل شعره في فترة الإحرام، أم ليس من حقه ذلك؟ الجواب، نعم يجوز ذلك لكل محرم مفردا كان أو قارنا أو متمتعا، وغسل الشعر يجوز وتركه أولى، والغسل بالشامبو والصابون لا ينبغي يظهر عليه الشعر. السؤال السادس، ما حكم من اعتمر فترة الحج من غير أن يحج؟ الجواب، لا شيء في ذلك. السؤال السابع، من نوى الحج من عشر ذي الحجة قبل إحرامه، هل يجوز له أخذ شيء من شعره أو أظافره أم لا؟ الجواب، إن كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. السؤال الثامن، الذهاب يوم التروية هل هو واجب أم مستحب؟ الجواب، الذهاب يوم التروية سنة، ومن تأخر في يوم عرفة وأحرم ثم ذهب إلى عرفة فحجه صحيح وقد خالف السنة. السؤال التاسع، أديت العمرة في رمضان ثم نويت الحج والعمرة مرة أخرى، هل أسعى بين الصفا والمروة؟ لأنني سمعت من يقول لا تعمل ذلك بسبب العمرة التي أديتها في رمضان. الجواب، من دخل في إحرام بحج أو عمرة لم يتحلل من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، فإذا انتهى من أعمال عمرته وأراد أن يدخل في الحج فهو يدخل فيه بدون طواف ولا سعي، بل بالإحرام للحج فقط ثم التوجه إلى منى يوم التروية. السؤال العاشر، نحن جماعة ذهبنا للعمرة وقمنا بالطواف والسعي، إلا أن لم نحلق ولم نقصر بناء على كلام أحد مرافقينا، وعلمنا بعد أن عدنا إلى ديارنا أن الحلق والتقصير واجب، نرجو إفادتنا، ماذا علينا الآن وماذا على صاحبنا الذي أفتانا بذلك، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، الأصح أن الحلق والتقصير واجب، وعلى كل واحد منكم دم يذبحه في مكة ويتصدق بلحمه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. أما الذي أفتكم بغير علم وهو قد وقع في ظلم عظيم، والله تعالى قد قرن القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال تعالى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وبالله التوفيق. السؤال الحادي عشر: هل يسقط الحج عن الفقير الذي لا يجد تكلفة الحج؟ الجواب: الفريضة مشروطة بالاستطاعة، وعند عدمها يسقط الحج، وبالله التوفيق. السؤال الثاني عشر: امرأة عمرها أكثر من 65 عاما، وهي مصابة بعرج شديد لا تستطيع المشي إلا بصعوبة داخل المنزل، وأيضا لا تتحمل الركوب في السيارة إلا بصعوبة بالغة ولمسافات قصيرة، وهي لم تحج وتريد أن تنيب من يحج عنها، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين، والسلام. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فإذا كانت هذه المرأة تستطيع الركوب في الطائرة والسيارة فلا يجوز لها أن تنيب، لأن الحي لا يناب عنه في الحج والعمرة إلا بعد العجز الكامل، بحيث لا يقدر على الركوب بالكلية. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا أدركت في أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. ومن هذا الحديث نعلم أن الإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم لمن لا يطيق الركوب في الكلية، أما من يطيقه ولو بصعوبة فلم يؤذن له في الإنابة ما دام حيا، والسلام. السؤال الثالث عشر: هل في العمرة طواف وداع أم لا؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فمسألة طواف الوداع في العمرة فيه خلاف: هل طواف الوداع واجب في الحج والعمرة جميعا أم في الحج وحده؟ والأخير هو الأظهر، والله أعلم. الحج وعلى الشيخ
الوداع في الحج بس، العمرة ليس لها طواف.
السؤال الرابع عشر: هل يجوز للحائض والنفساء نية الحج والإحرام دون طهارة؟ وبما أنه لا يجوز لها الطواف، هل يسقط عنها طواف القدوم والإفاضة والوداع، أم عليها القضاء بعد الطهر، أم عليها دم؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فيجوز للحائض والنفساء أن تحرم بالحج والعمرة أو العمرة وتعمل ما يعمله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإن جاءها الحيض بعد طواف الإفاضة عفي عنها في طواف الوداع، وبالله التوفيق. السؤال الخامس عشر: ما الحكمة من دخول النقاب في محظورات الإحرام؟ وهل الحجاب داخل في مسمى النقاب؟ وما الفرق بين لبس القفاز والجوارب حيث دخل القفاز ضمن المحظورات؟ الجواب: المرأة لم يحرم عليها شيء من اللباس إلا النقاب، وهو المنسوج بقدر الوجه، والقفاز هو الشراب الذي في اليدين، ويجب عليها ستر وجهها إن كانت مع أجانب بفضل خمارها. أما الحكمة فلا نبحث عنها، وعلينا الامتثال، هذا هو موقف العباد من أوامر ربهم ونواهيه، وبالله التوفيق. السؤال السادس عشر: هناك أخوات لنا في الله متعاقدات يريدن الحج، إلا أن هناك أوامر بأنه لا بد من حجز مع مطوف، وهذا المطوف لا بد أن يدفع له مبلغ 2000 ريال على الأقل، فأردنا الهروب من هذه الناحية والسفر إلى جدة بدون إحرام ليحرمنا من حيث إن سفرهن سيكون قبل الإحرام بثلاثة أيام على الأقل كزيارة. الجواب: إن فعلت ذلك فعليها دم، وهو ذبيحة تذبح في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه، وبالله التوفيق. السؤال السابع عشر: من حضر مكة يوم عرفة وذهب إلى عرفة بدون طواف قدوم، فهل عليه دم أم يسقط عنه؟ الجواب: من حضر إلى مكة يوم عرفة أو يوم 8 وذهب إلى عرفة أو إلى منى مباشرة فحجه صحيح، وطواف القدوم يسقط عنه، لأنه سنة عند جمهور أهل العلم، ومذهب الإمام مالك وجوبه، والحق فيما ذهب إليه الجمهور. وقد جاء عروة بن مضرس في المزدلفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت إليك من جبال طي ولم أترك جبلا من هذه الجبال إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووقف موقفنا فقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. ولم يقل له بأن عليه طواف القدوم، فدل هذا على أن طواف القدوم سنة، من تمكن ففعله أحسن، ومن لم يتمكن من فعله فليس عليه شيء في ذلك، وبالله التوفيق.
ما جمعكم أركان الحج كم؟ ثلاث. طواف
الإحرام
أربعة. الإحرام هنا يتدخل في النسك، والطواف والسعي والوقوف بعرفة. وبالنسبة لعمرة ثلاثة، ما الإحرام سميت الإحرام هنا يتدخل في النسك، الطواف والسعي. بالنسبة للحج، الحج وواجبات الحج ثمانية أو سبعة. أولا تجرد من المخيط، الإحرام من الميقات، ربي ما هو ذكرنا الذبح، الحلق والتقصير،
الرمل، حلق والتقصير،
طواف الوداع خمسة،
رمي الجمرات،
رمي الجمرات، المبيت بالمنى والمبيت بالمزدلفة. هذه واجبات الحج، وبقية كلها سنة. فتقبل منا منكم صالح.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، نفع الله بكم.